الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة كلامه في كتاب الزكاة: ولا زكاة في مال من عليه دين.
تتمة الكلام في الآخر في كتاب الزكاة،
كتاب الزكاة من بعد أبواب.
نعم.
ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا.
هذه مسألة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام.
تقدمت مسألة زكاة الدين. من له مال، من له دين، تقدم أن أن من له دين على بني أو غيره فإنه تجب فيه الزكاة، ولكن إنما يجب عليه الأداء إذا قبضه. قال: من له دين على بنين أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى من السنين. وتقدم أن الصحيح أن الدين على المعسر، وكذلك المال الضائع والمغصوب، كلها أن الصحيح أنه لا زكاة فيها. واختار بعضهم أنه إذا قبضها أو وجدها يزكيه لسنة، وهذا قول حسن وإن لم يكن يعني مقطوعا به، لكنه فيه توسط، والله المستعان. وهو مشهور عن الإمام مالك، وكما عندكم أن الشيخ ذكر أنه اختاره الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه والمشايخ من بعده. أما هذه المسألة فهي مسألة الدين، هل تسقط به الزكاة؟ هل الدين يسقط الزكاة؟ قال: ومن كان عليه دين، شو العبارة؟ ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. صورة المثل: إنسان عنده مئة درهم وعليه دين 300 درهم. الآن الدين هذا أكثر من 100، أصبح ينقص النصاب الذي في يده، إذا فلا زكاة عليه في المال الذي في يده، لأن الدين الذي عليه ينقص النصاب. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، أي النصاب الذي في يده. أو عليه أكثر من ذلك، عنده 100 درهم وعليه 100 درهم، خلاص لا بقي له شيء. ولو كان قدر عليه إن عنده 300 درهم وعليه 100 درهم، فكم يبقى له؟ عنده 400 درهم وعليه 100 درهم، فكم تجب عليه؟ يجب عليه زكاة 200، يعني إنه يسقط ما يقابل الدين. فإن كان يصل إلى أنه ينقص النصاب حينئذ لا يكون عليه زكاة، وإن كان لا ينقص النصاب ف فإنه يسقط ما يقابله، ما يقابل الدين. ولا زكاة في مال من عليه، معناه أن من عليه دين ينقص النصاب لا تجب عليه زكاة، لكن إذا كان الدين لا ينقص النصاب فإنه يجب عليه ما يسقط عنه ما يقابل الدين ويزكي الباقي. قال: ولو كان المال ظاهرا، الأموال نوعان ظاهرة وباطنة، فالأموال الظاهرة يريدون بها الماشية بهيمة الأنعام، وكذلك الزروع ثمار الحبوب، هذه أموال ظاهرة شاهدها الناس. معنى العبارة أنه لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب حتى ولو كان المال ظاهرا، وهذا يدل على أن المسألة فيها خلاف، فمنهم من يقول يفرق بين الأموال الظاهرة فلا يسقط الدين زكاتها، ولو كان الدين ينقص نصابها فإنه لا أثر له، وإنما يسقط دين الأموال الباطنة، وهي الأموال الباطنة هي الأثمان وعروض التجارة. هذا معنى قوله: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهر، معناه إن الدين يسقط الزكاة مطلقا فيما إذا كان ينقص النصاب، أو يسقط الزكاة عما يقابله بس. ولو كان المال ظاهرا كما تقدم. وقال بعض أهل العلم إنه لا زكاة فيه، وقال بعض أهل العلم بل تجب الزكاة مطلقة، تجب الزكاة على من في يده مال ولو كان عليه دين، سواء كان المال ظاهرا أو باطنا. فتجب فيه الزكاة. والثالث التفصيل والفرق بين المال الأموال الظاهرة والباطنة. إذا المذهب مذهب الحنابلة المنصوص هنا أن الدين يسقط الزكاة دون فرق بين الأموال الظاهرة والباطنة، والقول الثاني أنه لا يسقط الزكاة مطلقا سواء كان الأموال ظاهرة أو باطنة، والثالث الفرق، وأنه يسقط الزكاة في الأموال الباطنة ولا يسقطها. والصواب أو الراجح، نقول الراجح والله أعلم، أن الدين لا يسقط الزكاة، لأن الذي في يده مال هو غني به، فعليه أن يزكي المال الذي في يده وفي يده. ومما يقوي هذا أن الرسول كان يبعث البعوث لجباية الصدقات من المواشي ومن الزروع والثمار ولا يأمرهم أن يسألوا، ولم يكونوا يسألون هل عليك دين أو ما عليك دين، بل يخلصونها ويأخذون زكاة والأموال التي يقولون أنها باطنة في كثير من الأحيان تكون ظاهرة، مثل عروض التجارة تكون ظاهرة، إن صح أن الأثمان تكون باطنة وخفية في الصناديق ولا في الحسابات، فإن عرض التجارة تكون ظاهرة، يعني عنده محلات، عنده بضائع متنوعة، عرض التجارة هذه أموال، يعني ليست باطنة بل هي ظاهرة للعيان يشاهدها الفقراء. والرسول عليه الصلاة والسلام قال تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، وهذا الذي عنده مال يتصرف فيه هو غني، هو غني به. وإذا كان على يدين فليقضي، فإذا قضاه برئ من زكاته. فمن كان عليه دين وفي يده مال ثم يعني حال الحول أو قريب من الحول ثم قضاه فلا زكاة عنده، إنما يزكي ما بقي. أقول إن هذا هو القول الراجح، أن الدين لا يسقط الزكاة، والمسألة فيها هذه المذاهب، فيها هذه ثلاثة مذاهب، أنه يسقط الزكاة مطلقا، أنه لا يسقط الزكاة مطلقا، أنه يسقط الزكاة في الأموال الباطنة دون الظاهرة. ولهذا قال المؤلف ولو كان، فاستعمل لو إشارة إلى الخلاف القوي، يشير إلى قول من يقول إن الدين لا يسقط الزكاة عن الأموال الظاهرة ولو كان المال ظاهرا. نعم اللي بعده.
نعم.
أنا
يقول أنا إذا قضيت أصبحت بلا رأس مال.
فليكن.
قضيت الدين اللي عليه أصبحت بلا رأس مال. كيف؟ ما استطيع تاجر، ما استطيع
كيفك الحمد لله.
هذا ما هو بعذر.
لا ما هو بعذر. هذا المال انت الان، هذا المال الذي في يدك ملكك ولا للدائن؟ قل لي
ملكك.
ملكك خلص. هذا مالك، هذا مال لك، لو تلف تلف عليك، وذاك دين في الذمه، والزكاه متعلقه بعين المال، فهذا مال هو ملكك تتصرف فيه وتستفيد منه ويربح وينمو. والمسألة كما ترى يعني مسألة فيها اختلاف نظر واختلاف وجهات، كل رأي له وجهة، لكن هذا هو أظهرها فيما الله أعلم. نعم.
نعم. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو
ينقص
النصاب ولو كان المال ظاهرا. وكفارة كدين،
يقول وكفارة كدين من عليه كفارة، كفارة رقبة قيمتها كذا وكذا 10,000، والمال الذي عنده مثلا 9,000، فمعناه ما يبقى له شيء، الرقبة هذه تستغرق المال الذي عنده. يقول وكفارة كدين، فهو دين، الكفارة دين لكن لله، والله والرسول صلى الله عليه وسلم سمى ما يجب لله دينا، جعله كالدين، كما قال للمرأة قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال فقض الله، والله أحق بالوفاء، فكفارة كدين. نعم.
قال حسن عليك بها كمسألة التي قبلها.
نعم.
المسألة غالب فيها كالتي قبلها.
أي الكفارة؟ نعم كفارتهم، هو يقول كفارتهم كدين في إسقاط الزكاة، يعني نقول نعم هي كالدين ولكنها لا تسقط، هي دين ولكنها لا تسقط الزكاة. نعم
نعم. وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه،
شخص اشترى 40 سخلة، هذا نصاب، ملك نصابا صغارا فإنه ينعقد حوله منذ ملكه، هذا معنى الكلام ولو كان صغارا. فالأحاديث جاءت مجملة، ليس فيها التقييد بأسنان معينة، بأسنان يعني المال ما في أسنان يملك كذا من في سن كذا، إنما جاء التقدير السن فيما يجب إخراجه، أما النصاب فليس فيه سن، فيه العدد، العبرة بالعدد. وإن ملك نصابا أو 5 من الإبل، يعني من صغار الإبل من الفصلان أو الحيران كما يسمون حيران 5، فإنها تجب فيه الزكاة بالشروط، إذا كانت سائمة مثلا وحال عليها الحول ففيها الزكاة، لكن المهم أنه ينعقد الحول بملك النصاب، فإن ملك نصابا صغارا أو كبارا عقد حوله منذ ملكه. نعم يبدأ الحول. نعم
إذا حال عليها الحول ولا عنده إلا صغار يخرج منها؟
لا، يقول لا يخرج منها، لأنه
يشتري سن مثلاً،
لكن الصغار هذه تكبر، إنسان يغنم
شراها قبل الحول مثلاً بشهر
فحل عليها، هي ملكة يبدأ الحول
يعني مثلا فرضا ما صار عنده إلا صغار، حال عليها الحول ولا عنده صغار، أمهات أمهات
فاتقوا الله ما استطعته، أقول يخرج من الموجود الزكاة مواساة،
يعني
من الصغار. نعم
نعم. وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، وإن
تأتي المسائل هذه في الباب الذي بعده في الفصل الآتي نشوف. نعم.
وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة إن قطع الحول،
إن نقص النصاب في أثناء الحول إن قطع الحول، يعني نقص النصاب كان 40 شاة فماتت واحدة فإنه ينقطع الحول. نقص النصاب أو باعه، هذا من باب أولى، فأخرجه عن ملكه فإنه ينقطع الحول، أو أبدله يقول بغير جنسه، أبدل غنما ببقر بنصاب آخر من غير جنسه، الغنم جنس والبقر جنس، أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة، هذا قيد في إبداله، كأنه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة، فالفرار من الزكاة معنى حيلة، أبدله احتيالا لإسقاط، كما لو مثلا أوشك تمام العام فخشى من وجوب الزكاة عليه فأبدله، لا ينفعه هذا الإبدال، فعليه أن يخرج الزكاة. أبدله بغير جنسه لا فرار من الزكاة يقول في العبارة
نعم وأبدله بغير جنسه لا فرار من الزكاة انقطع الحول
انقطع الحول في المسائل المتقدمة نعم
وإن أبدله بجنسه بنى على حوله
إن أبدل 40 شاة بثمانين شاة أو ما أشبه ذلك بغير جنسه فإنه يبني على الحول أبدل غنم بغنم كبار بصغار أو صغار بكبار بنى على حوله لأنه ما تغير شيء يعني لم يتغير الجنس ولا حكم نعم
لو بدله بجنسه يا شيخ بس زاد صار أكثر صح؟ لما كان عنده 60 بدله من 80
بدله من 80 ما يختلف عن الحكم هو كل واحد ما يختلف نعم
وإن أبدله بجنسه بنى على حوله وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة
يقول تجب الزكاة في عين المال في عين المال ولها تعلق بالذمة وهذا يظهر أثره فيما لو وجبت الزكاة في المال ثم فرط المالك فتلف المال فإنها تجب الزكاة في ذمته ولو تلف لكن لو لم يفرط فلا زكاة عليه لأن الزكاة أصلا تتعلق بعين المال ولها تعلق بالذمة فالزكاة في هذا المال لكنه مسؤول ولهذا تكون دينا عليه لو فرط أصبح دينا عليه في ذمته يجب أن يخرجها أو يقضيه متى استطاع نعم
وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال
ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء افرض أن المال بعيد عنك ولا مع عندك شيء فإنها تجب وتبقى في الذمة فلا يشترط لوجوبها إمكان الأداء يعني أو القدرة على الأداء افرض أنه ما يستطيع يؤدي الآن لبعد المال أو أنه سجين افرض أنه مسجون أو المال غائب فإنها تجب عليه ويؤديها ما تستطاع ولا يشترط إيش؟
لا يعتبر في وجوبه
ولا يعتبر يعني مثل لا يشترط ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء نعم ولا
يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال
ولا بقاء المال إمكان الأداء هذا ظاهر ولا يعتبر في وجوبها بقاء المال لا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال يعني يقول لك والشرح يا محمد
قال فلا تسقط بتلفه فرط أو لم يفرط
أصبر 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 يعني بعد وجوبها كأنه لا يعتبر في وجوبها بمعنى أنه هي وجبت يعني ما تجب في الحقيقة إلا مع بقاء المال لو تلف المال قبل الوجوب هل تجب؟ لا لو تلفت قبل الوجوب أفتجب؟ هو تعبير قوله ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، هذا ظاهر تجب عليه ولو كان عاجزا عن الأداء لغيبة المال أو بعده وعجزه عن الإخراج. لكن قوله ولا بقاء المال بمعنى أنه لا تسقط بعد الوجوب، فالعبارة في يعني فيها يعني عندي أنها ليست دقيقة فيما يظهر، لا يعتبر في وجوبها، يعني كأن أنها لا تجب، نعم ولو تلف، أنها تجب ولو تلف المال، نعم نقول تجب ولو تلف المال بعد وجوبها بمعنى لا تسقط. وقولنا ولا بقاء المال بمعنى أنه أنها لا تسقط بعد وجوبها، أما إذا تلف المال قبل الوجوب فإنها تسقط بالضرورة، لو تلف المال قبل الحول بكذا يوم، نعم ما تم الحول صحيح، لكن قوله ولا بقاء المال، المهم انه ان مرادهم انه انها لا تسقط. نعم ايش بعده؟
نعم
اذا كان شو اسمه صاحب المال صغير صبي وتلف المال بعد الحول بعد مضي الحول،
ايه تلف المال
يتعلق بذمته، يتعلق بذمته الزكاة ذمتها الصبي صاحب المال.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تلف بأي طريقة، بتفريط ولا من غير تفريط من الولي؟
الولي فرط،
إذن هو المسؤول
ذمة الولي،
إيه أجل هو هي أمانة، هي عبارة صار بعد وجوبها صار المال أمانة، بعد الوجوب يصير المال بمثابة الأمانة، فإذا فرط الولي وهو وهي أمانة عنده فإنه يضمن، بل لعله يضمنها أيضا، يضمن المال كله بتفريطه أو بالزكاة فقط. نعم
نعم. ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال، والزكاة كالدين في التركة.
الزكاة كالدين، ما إذا مات الإنسان ولم يخرج زكاة وجبت عليه ولا أخرجها فإنها تخرج من تركته مثل الكفار، فهي دين. والزكاة في المال،
والزكاة كالدين في التركة،
والزكاة كالدين في التركة. انتهى الباب؟
انتهى.
طيب اقرأ لنا من قوله وتجب الزكاة في عين المال إما بعد. نعم
نعم. قوله وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة.
نعم.
اختلف العلماء رحمهم الله هل الزكاة واجبة في الذمة أو واجبة في عين المال، فقال بعض العلماء إنها واجبة في الذمة ولا علاقة لها بالمال إطلاقا، بدليل أن المال لو تلف بعد وجوب الزكاة لوجب على المرء أن يؤدي الزكاة. وقال بعض العلماء بل تجب الزكاة في عين المال لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه لليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، فالزكاة واجبة في عين المال.
في القرآن خذ من أموالهم، خذ من أموالهم.
وكل القولين يرد عليه إشكال، لأننا إذا قلنا إنها تجب في عين المال صار تعلقها بعين المال كتعلق الرهن بالعين المرهونة، فلا يجوز لصاحب المال إذا وجبت عليه الزكاة أن يتصرف فيه، وهذا خلاف الواقع، حيث إن من وجبت عليه الزكاة له أن يتصرف في ماله ولو بعد وجوب الزكاة فيه، لكن يضمن الزكاة. وإذا قلنا بأنها واجبة في الذمة فإن الزكاة تكون واجبة حتى لو تلف المال بعد وجوبها من غير تعد ولا تفريط، وهذا من غير تعد ولا تفريط، وهذا فيه نظر أيضا. فالقول الذي مشى عليه المؤلف قول جامع بين المعنيين، وهو أنها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة فالإنسان في ذمته مطالب بها، وهي واجبة في المال، ولولا المال لم تجب الزكاة، فهي واجبة في عين المال.
يعني إن قول المؤلف دقيق وحكيم، وهو وسط بين القولين، وكما قال الشيخ كل من القولين يرد عليه إشكال، وهذا الذي قاله المصنف تمام، تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. وبين هذا أنه لو تلف المال بعد وجوب الزكاة من غير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن. هذا يوضح أنها متعلقة بعين المال، أنها واجبة بعين المال، ولو تلفت مثلا بتفريط منه وجب عليه أداؤها. فعلم أنها يعني ذات جانبين، وهذا الرأي يعني لا يرد عليه إشكال، لا يرد عليه ما ورد على القولين المتقدمين. نعم، أكمل كلام الشيخ.
نعم، فهي واجبة في عين المال، إلا أنه يستثنى من ذلك مسألة واحدة وهي العروض، فإن الزكاة لا تجب في عينها ولكن تجب في قيمتها، ولهذا لو أخرج زكاة العروض منها لم تجزئ.
هذا على المذهب يعني. نعم.
بل يجب أن يخرجها من القيمة. فصاحب الدكان إذا تم الحول وقال عندي سكر وشاي وثياب، سأخرج زكاة السكر من السكر والشاي من الشاي والثياب من الثياب، فإننا نقول له يجب أن تخرج من القيمة. فقدر الأموال التي عندك وأخرج ربع عشر قيمتها، لأن ذلك أنفع للفقراء، ولأن مالك لم يثبت في من أول السنة إلى آخرها. على هذا فربما تغير السكر مثلا بأرز أو بر أو بغير ذلك، بخلاف السائمة فإنها تبقى من أول الحول إلى آخره وتخرج من عينها. فالصحيح أنه لا يصح إخراج زكاة العروض إلا من القيمة. وعلى القول
إيش والصحيح؟
فالصحيح أنه لا يصح إخراج زكاة العروض إلا من القيمة. وعلى القول بأن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، فإنه يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يبيع المال ولكن يضمن الزكاة، ويجوز أن يهبه ولكن يضمن الزكاة، لأن هذا التعلق بالمال ليس تعلقا كاملا من كل وجه حتى نقول إن المال الواجب فيه الزكاة كالموهوب، بل لها تعلق بالذمة. مسألة: ينبني على الخلاف في تعلق الزكاة بالمال أو بالذمة عدة مسائل ذكرها ابن رجب في القواعد، أوضحها لو كان عند إنسان نصاب واحد حال عليه أكثر من حول، فعلى القول بأنها تجب في الذمة يجب عليه لكل سنة زكاة، وعلى القول بأنها تجب في عين المال لم يجب عليه إلا زكاة سنة واحدة، السنة الأولى، لأنه بإخراج الزكاة سينقص النصاب. فإذا كان عند الإنسان 40 شاة سائمة ومضى عليها الحول ففيها شاة، وبها ينقص النصاب، لأن الزكاة واجبة في عين المال. أما إن قلنا إن الزكاة تجب في الذمة فإنها تجب في كل سنة شاه. وقد ذكر ابن رجب فوائد أخرى تنبني على هذا الخلاف، من أرادها فليراجعها. قوله: ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء.
فيها تأملها بس تحتاج يعني فيما إذا وجبت فيه الزكاة ولم يخرجها منه، بقي عندها مثلا فيها الشيخ بالغنم عنده 40 راس ومضى عليه سنة ولم يخرج الزكاة. يقولون إن في شاة واحدة منها كأنها أصبحت غير، يعني كأن النصاب صار نقص، لأن هذه الشاة زكاة ليست للمالك، لكن في الحقيقة شاة غير معينة. لكن على كل حال يقولون إن النصاب حينئذ نقص فلا تجب عليه إلا زكاة واحدة. لكن إذا قلنا إن مات إنها في الذمة فقط فإن النصاب باقي، مر على سنتين يجب عليها عن كل سنة زكاة. وهكذا في النقود، من عنده 10,000 ومضى عليها مثلا كم 5 سنوات، 10,000 فيها 250، يعني نقول أول سنة فيها 250 وبقيت 10 إلى السنة الأخرى. الآن في السنة الأخرى، يعني نقول يعني لا تجب عليه إلا زكاة من 9,750، لأنه نقص منها مقدار الزكاة 250، فهذا محل في الحقيقة نظر. و250 فعلى قول من يقول إن متعلقة بالمال معناه إنه نقص. 250 هذه زكاة، لكن هي موجودة الآن في يده يتصرف فيها، فكيف نقول إنه لا تجب عليه، يعني لا يجب عليه فيها زكاة وهو لم يخرجها؟ هي في يده يتصرف فيها، هي ملكه، ما تخرج عن ملكه إلا إذا أخرجها، إذا أخرج الزكاة. نعم، واصل كلام الشيخ.
نعم
نعم.
قوله: ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، أي لا يشترط لوجوب الزكاة أن يتمكن من أدائها، ولهذا تجب في الدين مع أنه لا يمكن أن تؤدي منه وهو في ذمة المدين، وفي المال الضائع إذا وجده، وفي المال المجحود إذا أقر به المنكر، وهكذا. فلا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، بل تجب وإن كان لا يتمكن من أدائها، ولكن لا يجب الإخراج حتى يتمكن من الأداء. قوله: ولا بقاء المال، أي ولا يعتبر في وجوبها بقاء المال، فلو تلف المال بعد تمام الحول ووجوب الزكاة فيه فعليه الزكاة سواء فرط أو لم يفرط، لأنها وجبت وصارت دينا في ذمته. وعليه لو أن صاحب الزكاة عنده عروض تجارة تم الحول عليها وزكاتها تبلغ 10,000 ريال ثم احترق الدكان ولم يبق منه درهم واحد، فعلى كلام المؤلف يضمن، لأنه لا يعتبر في وجوبها بقاء المال. والصحيح في هذه المسألة أنه إن تعدى أو فرط ضمن، وإن لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان، لأن الزكاة بعد وجوبها أمانة عنده، والأمين إذا لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليه. ولو أن فقيرا وضع عند شخص دراهم له ثم تلفت عند المودع عند المودع بلا تعد ولا تفريط فلا يلزمه أن يضمن للفقير ماله، فالزكاة من باب أولى، مع أن الفقير لا يملك الزكاة إلا من جهة المزكي، فكيف يضمن وهو لم يتعد ولم يفرط؟ فإن تعد بأن وضع المال في مكان يقدر فيه الهلاك ضمن ما تلف من المال بعد وجوب الزكاة، وكذلك لو فرط فأخر إخراجها بلا مسوغ شرعي وتلف المال فإنه يضمن الزكاة. أما إن لم يتعد ولم يفرط وكان مستعدا للإخراج وقت الإخراج ولكن جاءه أمر أهلك ماله فكيف نضمنه؟ فالصواب أنه لا يشترط لوجوبها بقاء المال إلا أن يتعدى أو يفرط. قوله والزكاة كالدين في التركة.
صحيح أنه
نعم. فالصواب أنه لا يشترط لوجوبها بقاء المال إلا أن يتعدى أو يفرط.
لا يشترط.
عندنا نسخة
إنه
يفترض.
إيه.
عندنا نسخة إنه
يفترض. لعل هذا. بدون لا. أي والصحيح أنه.
فالصواب أنه
يشترط.
يشترط لوجوبها بقاء المال إلا أن يتعدى أو يفرط.
لعل هذا هو الصواب. نعم.
ذكر في تعليق. ثم انظر كلام فضيلة شيخنا على القول المؤلف ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر.
نعم.
قوله والزكاة كالدين في التركة أي إذا مات الرجل وعليه زكاة فإن الزكاة حكمها حكم الدين في أنها تقدم على الوصية وعلى الورثة فلا يستحق صاحب الوصية شيئا إلا بعد أداء الزكاة وكذلك لا يستحق الوارث شيئا إلا بعد أداء الزكاة فإذا قدرنا أن رجلا لزمه 10,000 زكاة ثم تلف ماله إلا 10,000 ومات ولم يخلف سواها فتصرف للزكاة ولا شيء للورثة ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالوفاء فالزكاة مقدمة على الوصية وعلى الإرث وهذا فيما إذا كان الرجل لم يتعمد تأخير الزكاة فإننا نخرجها من تركته وتجزئ عنه وتبرأ بها ذمته كرجل يزكي كل سنة وتم الحول في آخر سنواته في الدنيا ثم مات فهنا نخرجها وتبرأ بها ذمته أما إذا تعمد ترك إخراج الزكاة ومنعها بخلا ثم مات فالمذهب أنها تخرج وتبرأ منها ذمته وقال ابن القيم رحمه الله إنها لا تبرأ منها ذمته ولو أخرجوها من تركته لأنه مصر على عدم الإخراج فكيف ينفعه عمل غيره وقال إن نصوص الكتاب والسنة وقواعد الشرع تدل على هذا ذكروا في بدائع الفوائد وما قال رحمه الله صحيح في أنه لا يجزئ ذلك عنه ولا تبرأ بها ذمته ولكن كوننا نسقطها عن المال هذا محل نظر فإن غلبنا جانب العبادة قلنا بعدم إخراجها من المال لأنها لا تنفع صاحبها وإن غلبنا جانب الحق أي حق أهل الزكاة قلنا بإخراجها لنؤدي حقهم وإن كانت عند الله لا تنفع صاحبها والأحوط أن نخرجها من تركته لتعلق حق أهل الزكاة بها فلا تسقط بظلم من عليه الحق وسبق حقهم على حق الورث
هذا مثل ما إذا أخذت من المانع قسرا وهو حي تبطل مطالبته ولكنه يأثم بامتناعه وإخراجه ويرجى أنها تبرأ ذمته لكن المعصية حاصلة تبرأ ذمته لكن ليس له فيها أجر لا أجر ولا تؤمن عليه العقوبة لأنها أخذت منه قسرا فهذا مما يقوي أنها تؤخذ من ماله من مات وقد منع الزكاة من مات وقد منع الزكاة فالصواب أنها تخرج الزكاة ولا تسقط وإن كانت لا تبرأ ذمته من جهة الله سبحانه وتعالى وأنها فريضة عليه لأنه يعني تعمد يعني البخل بها ومات ولم يخرجها فتخرج
ولو كان عليه سنوات كثيرة مثلا يفترض من لو قلنا بعشرين سنة ما زكى
ولو كان نعم.
فلا تسقط بظلم من عليه الحق وسبق حقهم على حق الورثة ولكن لا تنفعه عند الله لأنه رجل مصر على عدم إخراجها مسألة لو مات شخص وعليه زكاة أو عليه دين وزكاة فأيهما يقدم؟ مثال: رجل خلف 100 ريال وعليه زكاة 100 ريال ودين 100 ريال، فهل يقدم حق الآدمي أو تقدم الزكاة؟ في المسألة 3 أقوال. قال بعض العلماء: يقدم دين الآدمي لأنه مبني على المشاحة، لأن الآدمي محتاج إلى دفع حقه إليه في الدنيا، أما حق الله فالله غني عنه، وحقه سبحانه وتعالى مبني على المسامحة. وقال بعض العلماء: يقدم حق الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وقال بعض العلماء: إنهما يتحاصان، لأن كلا منهما واجب في ذمة الميت فيتساويان، فإن كان عليه 100 دينا و100 زكاة وخلف 100 فللزكاة 50 وللدين 50. ويجاب عن حديث وعن الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحكم بين دينين أحدهما للآدمي والثاني لله، وإنما أراد القياس، لأنه سأل: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فكأنه قال: إذا كان يقضى دين الآدمي فدين الله من باب أولى، وهذا هو المذهب وهو الراجح. انتهى.
هذا ظاهر كلام الشيخ. ما تحرر الله أعلم، لكنه يعني فيه، إذا كان الرسول يقول دين الله أحق بالوفاء فلا أقل من المحاصر. إن لم نقدم يعني كلمة أحق بالوفاء، يعني ربما يتعلق بها من يقول يقدم حق الله، الله أحق بالوفاء، فلا أقل من أنهما يستويان في الأداء، وإن كان حق الله أعظم، حق الله أعظم، لكن يتساويان في هذا المقام من حيث قضاءه فيتحاصان. فيبدو والله أعلم أن الأمر كما ذكر الشيخ ورجعه وذكر أنه المذهب. نعم. ويؤخذ هذا من عبارة المؤلف: والزكاة كالدين في التركة، يعني قوله كالدين هذا يوضح أنهما يتحاصان، جعله كالدين وهو دين فعلا. نعم.
باب زكاة بهيمة الأنعام.
كيف على هذا الكلام؟ الله المستعان. نعم. فلا تسقط بتلفه. هذا موجب العبارة، هذا الشرح العبارة. إيه.
قال: كدين الآدمي من جميع الصلاحيات
قال في هذه المسألة أنهم تعدى وفرطا وضمنا وإن لم يتعدى مبادئ مفرط سلام الله. رأي أن هذا صحيح وهو الوجيه، لأنه بعد وجوب الزكاة المال عنده كأمانة، فإذا لم يفرط في إخراجه ولم يفرط في حفظ المال فلا تجب عليه الزكاة، لأنه ما منه شيء، تلف المال عليه. وهذا راجع إلى مسألة تعلق الزكاة، والزكاة لا شك أنها متعلقة بالمال، وإن كان لها تعلق يعني واجبة في المال وإن كان لها تعلق بالذمة، فإذا تلف المال من غير تعد ولا تفريط فليس له ذنب. الحمد لله، المال الذي فيه الزكاة تلف ذهب عليه كله. نعم.
ما
مالي مؤكد، لكن يصير له دين كبير
للسكن. له دين.
تاجر له على الآخرين، مما تجار آخرين أو أصحاب محلات مثلا.
أنت رجعت المسألة الأولى. من كان له المسألة الأولى اللي إيه له وش اللي يشكل فيها؟ له له هذا دين له إيه له دين على الآخرين إيه لا ما في اترك الزواجية لا تجيبها لا تجيب الزواجية لا ولا مرتين ولا شيء مالك شغل أن تتزكي المال الذي أنت هو يعني المال الذي هو لك وأنت قادر على يعني طلبه تحصيله ولكن ولاك في يده المال هلاك غني به أو ويتصرف فيه ويملكه كما تقدم وهذا له مال يعني لو طلبه وجده وأخذه هذا مثار الإشكال ومثار الخلاف هو هذا المال اللي أنت تذكر ولو طبقنا هذا القول الذي يقوله هنا وجب على أصحاب المصارف أن يزكوا الأموال كلها التي عندهم وعلى أصحابها أن يزكوها لكن الآن عملهم الظاهر جاري على المذهب يعني أصحاب المصارف ما هم يزكون إلا ما يفرض عليهم من جهة الدولة إيه نعم نعم وإلا يكون الدراهم كل في الحساب ها ما عليها شيء لأنها دين ما هي ودايع يسمونها ودايع وهي دين لأنهم يتصرفون فيها يقلبونها فلو أخذنا بأنه من كان له دين على ملي نعم أنه لا زكاة عليه لازم من ذلك أن هذه الأموال المودعة لا زكاة على أصحابها نعم ها؟ لا في الغنم ما تختلف الله فضل ما تختلف زكاة الأربعين والثمانين واحدة شاة واحدة
واحد ثمانين
إيش
يعني
أقصد
بعد الواحد
ثمانين قول 121 يزكي 121
نعم
ها شو في في الدين والزكاة نعم
مدينة شيخ ما يستوفي هذا الشيخ لو كنا مثلا مدينة طالب محاصة يدفع له 50 باقي شيخ
شو الباقي؟ الباقي الزكاة هل معنى المحاصة؟ ها؟
باقي نصف المدينة الدائن شيخ
الدائن ياخذ نصيب المحاصة بمعنى إذا كان الزكاة والدين متساويين كل واحد الموجود من المال يقسم بينهما
كأنه
إيش؟
مستوفى حقا
صح مثل إذا صار عليه دينان الاثنين ألا يتحصان؟ طيب والدين الذي لله ألا يكون حق بالمحاصة؟
شاء الله لك يا شيخ هذه صارت قريبة يا شيخ
مسألة
اي نعم
ها هو الشيء القصة
الزكاة صرف له، هو من عادة الرجل، رجل من عادة يشري سيارات يجمع، وهو يشري يجمع بين نية السيارة اللي يشريها استخدامها فترة من الزمن ونية انه يبيعها بمكسب، فجمع نية استخدامه والبيع بالمكسب. في احد البيعات شرى سيارتين بيع واحدة، شرى
سيارتين بيع واحدة.
اي نعم، اي
شراها للتجارة،
يجمع بين الثنتين
ما خالف،
وجلس معه حول كامل، وكلهم كان يستخدم التنتين كلهم على سواء، يعني
ايش فيه؟
على رجلين يستخدمهم.
ايش فيه؟
ويوم تم الحول يا شيخ،
ايش معنى عليه؟
شلون؟
ايش معنى على رجليه؟
يستخدمها يا شيخ،
يستخدم الثنتين.
الثنتين
فليكن.
ايه؟
هي للتجارة.
يعني تجب فيها الزكاة.
طيب يعني أرض التجارة، يعني نقول يجب أنه يعني يبعدها ولا يستعملها؟ لا، ممكن أصحاب المعرض اللي عندهم سيارات ما هم يمكن يستعملون ولا يطلع الواحد. نعم، ما في شيء. الأصل إن تجارة، هذه أموال تجارة، مثل اللي عنده بعارين ولا صار له حاجة راح يقضي حاجته عليه. نعم،
بس هو ما عنده غيره يا شيخ، الثنتين بس، وهن الرسميات على رجله.
لا حول ولا قوة، لكن شاريه للتجارة الله يهديك.
نعم نعم،
هي شاريه، لو جوا أي واحد يعطيه فيه الربح باع أعطاني.
الزكاة تكون على قيمة المشترى يا شيخ؟
لا، الزكاة على قيمتها عند تمام الحول،
عند
تمام الحول يقيمهن، شاريهن على 50,000 والآن ما يسوى إلا على 45,000 أو 40,000، يزكي قيمة الحالية.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة.
في بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: تاجر حل عليه وقت الزكاة وليس لديه إلا عروض، فهل يلزمه أن يبيع ولو بأقل من سعر السوق لدفع الزكاة أم تبقى في ذمته؟
أعيد السؤال.
تاجر حل عليه وقت الزكاة وليس لديه إلا عروض، فهل يلزمه أن يبيع ولو بأقل من سعر السوق لدفع الزكاة أم تبقى في ذمته؟
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذا كان النقص عادي يسير يبيع، وإن كان فيه يعني هضم ينتظر حتى يتيسر له سيولة، يتيسر له نقود ببيعه العادي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل لديه أرض تجب فيها الزكاة ولديه نقد، هل عليه حرج إن أخر إخراج الزكاة حتى بيع الأرض؟
ما دام عنده ما يخرج منه الزكاة فلم التأخير؟ الآن هي واجبة عليه، باع ولا ما باع؟ ما دامت عروض تجارة، هي عروض تجارة وقيمتها معروفة في السعر الذي تمشي فيه، يقيمها ويزكي من النقود اللي عنده. اللهم إلا إن كانت على وشك البيع أحب يصبر، فالتأخير غير الكثير، يمكن أن يقال بأنه لا حرج له. لكن ما دام عنده ما يقضي منه زكاة هذه الأرض التي وجبت فيها الزكاة في قيمتها فليخرج من المال الحاضر. نعم، ولا موجب للتأخير.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من مات ولم يزكي لعشرين سنة وكانت تركته أقل من مقدار الزكاة،
وكانت
تركته أقل من مقدار الزكاة، هل تسقط الزكاة في حقه؟
ما تسقط. أعد السؤال، يعني هو ترك الزكاة متعمد يقول؟
لا ما بين. قال: من مات ولم يزكي لعشرين سنة وكانت تركته أقل من مقدار الزكاة،
يخرج التركة كلها، يخرجها والباقي يبقى في ذمته وحسابه عند الله. يعني ظاهر السؤال إن هذا لم يزكي متعمدا، وتقدم الكلام فيه، وأنه أن الصحيح أنها تخرج الزكاة من المال بلغت ما بلغت، هي دين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رصيدي في العام الماضي 30,000، ثم بعد أن حال عليه الحول أصبح 15,000، فهل أخرج من 30,000 أو من 15,000؟
من الموجود 15,000، تزكي 15,000، لأن ذلك النقص يعني ذهب في مصرفه، فأنت تزكي هذا الذي يعني حصل عندك. يمكن بعضه ما حال عليه الحول، لكن القاعدة المقررة عند أهل العلم أن من تأتيه يعني أموال متقطعة متفرقة، أرباح وغير أرباح وأموال تتجدد عنده ولا يستطيع يضبط حول كل مال، فإنه يجعل له موعدا يزكي فيه المال فيخرج زكاته لهذا العام مثلا، يخرجه من الموجود إلى العام القادم فينظر في حسابه ويخرج زكاة الموجود، زاد أو نقص. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو اشترى شخصا 40 من الشاة ثم بعد عام زادت وأصبحت 80، فهل يخرج من 40 أو من 80، والعكس لو أنها نقصت إلى 20؟
إذا نقصت إلى 20 معناه انقطع الحول، لا زكاة فيها. وأما في التقرير الأول فإنه يخرج واحدة من هذه الغنم، واحدة من 40 أو 80، لكن لا يخرج صغيرة والكبار موجودة، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، يتيمم الرديء أو الناقص ويترك الجيد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم مانع الزكاة تهاونا، وما حكم تارك الزكاة جحودا؟
أما جحودا فحكمه ظاهر، كافر بإجماع المسلمين، مكذب لله ورسوله. وأما مانع الزكاة بخلا فإنه عاص مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ومستوجب لوعيد الله في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام يوم يحمى عليها في نار جهنم. وكذلك ما من صاحب إبل ولا بقر لا يؤدي زكاتها إلى الحديث إلا بطح له يوم القيامة في قاع قرقر تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قول القائل أن هذه الأموال التي بين أيدينا الأوراق لا تزكى لأنها لم تكن على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كان عندهم ذهب وفضة؟
هذا لا يقول، لا أعلم أحدا يقول من أهل العلم، لأنها الآن أثمان، هي قائمة مقام الذهب والفضة، يتبايع بها الناس وتقيم بها السلع، فهذا قول يتضمن إبطال شريعة، إبطال الزكاة. الزكاة فريضة الله على عباده، وهي أموال تؤخذ من أغنيائهم، فالناس الذين يملكون هذه النقود يصيرون بها أغنياء، ومن لا تكون عنده ولا يجد شيئا منها يكون فقيرا. فهذا لا أعلم أحدا يعتد به يقول بهذا القول. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص يضارب في أموال الناس، فهل الزكاة عليه أم على أصحاب الأموال؟
لا، على أصحاب الأموال. نعم.
أحسن الله إليكم.
لأن الأموال اللي في يده ليست ملكة، ليس له منها شيء إلا الربح، والربح لا يتحقق إلا إذا اتفق على التصفية يأخذ ربحه، وما دام المال في يده وهو يستغل فيه فهو لا يملك منه شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل أوقف بقرة لفقراء فأنتجت البقرة 2، لكن مرضت مرضا خشي عليها من الهلاك، فباعها الفقير بثمن قليل، واستطاع أن يجمع الفقير إلى هذا الثمن ثمنا آخر، فاشترى بقرة، ثم حصلت مخاطر في هذا البلد فخاف على موتها، فأعطاها الفقير آخر دينا كسنة، فغضب الواقف وطلب من الفقير هذه 3 ليوقفها على الآخرين، فما الحل لذلك؟
والله هذا سؤال يحتاج إلى كثير من الاستفصال، والذي يبدو أن للواقف حق المطالب، لأن هذا تصرف فيما لا يملك، البقرة موقوفة عليه بمعنى أنه يستفيد، ولا موقوفة عليه ينتفع بها بدرها ونسلها وما أشبه ذلك، أو بدرها فقط. فالظاهر إن القول هو قول المال، قول الواقف، لأن سلمت له لينتفع بها وليس له أن يبيعها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في قصة يوسف، لماذا ذكر الله حالة الأب يعقوب في فقده ولم يذكر سبحانه وتعالى حالة أمه؟
حالة
أمه.
الله أعلم بحالها، ما ندري عن حالها، وأن لا ندري هل كانت كيعقوب في الأساء، الله أعلم. والعجب من بعض المفسرين يقول: ورفع أبويه على العرش إنه أبوه وخالته وإنها ليست أمه، وهذا خلاف ظاهر القرآن، بل هو أبواه، أمه وأبوه، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من نسي قراءة سورة الفاتحة في صلاة سرية وتذكر عندما ركع وهو مأموم؟
خلاص، نرجو أن صلاته صحيحة، لأن القراءة على المأموم يعني فيها اختلاف كثير، ومع النسيان الراجح أنها تسقط بالنسيان بالنسبة للمأموم، تسقط بالنسيان عن المأموم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من صلى على أكثر من جنازة، هل يحصل له من الأجر أجر عدد ما صلى؟
والله بهذا يقول بعض أهل العلم: فضل الله واسع. نعم.
انتهت الأسئلة.
وفق الله جميعا.